الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 30 من كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قال: القاعدة 30: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. هذه قاعدة كما أنها في تفسير القرآن، إلا أنها أيضا في قواعد الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومثاله أن اسم السميع مثلا يدل على الاسم، الله اسمه السميع، ويدل على الصفة أنه يسمع سبحانه وتعالى. ومن آثار ذلك أنه يستجيب الدعاء، هذه 3 أشياء. وهكذا اسم الخالق، الله اسمه الخالق، ويدل على أنه يخلق، ومن آثار ذلك أنه يخلق المخلوقات ويرزقها ويدبرها وغير ذلك. فهذه القاعدة فيها رد على المعتزلة الذين يزعمون أن أسماء الله أسماء مجردة عن المعاني، وفيها بيان لتدبر وتعقل القرآن. فإنك إذا علمت بأن الله السميع راقبته في منطوقك، وإذا علمت بأنه البصير راقبته في أفعالك، وإذا علمت بأنه العليم راقبته في أقوالك وأفعالك واعتقاداتك، وإذا علمت بأنه الرزاق رجوته في إعطائك وخشيته في منعك. فهذا باب مهم. قال رحمه الله: وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها في القاعدة 19 ما ختمت به من الأسماء الحسنى. وقوله: وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80، ذهب جمع من أهل العلم ممن يجمع الأسماء الحسنى إلى أنها 81، لكن هذا بالنظر إلى الأسماء المفردة، وإلا ففي القرآن من الأسماء المركبة الكثير، كنعم المولى ونعم النصير وجامع الناس ورب الناس وهكذا. قال: وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. فهمتم يا أخوة؟ أي اسم من أسماء الله عز وجل تنظر إليه بثلاثة أمور: الأول العلمية، فالله مسمى بهذا الاسم، إذا دعوته تقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا رزاق وهكذا. الثاني الوصفية، بأنه الإله الذي يرحم والذي يرزق والذي يعلم والذي يسمع ويبصر. الثالثة أثر هذا الوصف، وهو التعدي إلى المخلوق وما يلزم من هذه المعاني العظيمة. قال القاعدة 31: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة لها معنى خاص ومعنى عام. وانظر أول آية في القرآن الحمد لله رب العالمين، حتى قال العلماء موجهين لماذا أتى باسم الرب ولم يأتي بغير ذلك من الأسماء، مع أن اسم الله هو الاسم الأعظم. واختلف أيضا في القول بالحي القيوم، ومع ذلك جاء برب العالمين. لماذا؟ لأن كلمة رب لها معنى عام تعم البشرية، بل تعم جميع المخلوقات، وهي متضمنة للخلق والملك والتدبير، خلق وملك ودبر هذا العالم، هذا المعنى العام يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والسني والبدعي والذكر والأنثى، ويشترك فيه الحجر والمدر، ربوبية عامة رب العالمين وكل ما سوى الله عز وجل عالم. المعنى الثاني وهو المعنى الخاص في الرب هو الذي ينصر أولياءه ويحفظهم ويكلأهم ويعينهم، ولذلك أغلب دعاء الأنبياء ربنا، أغلب الأدعية التي في القرآن ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، رب اغفر لي ولوالدي، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. فهمتم يا أخوة؟ فالمعنى الخاص أنه يحفظ وينصر ويثبت ويعين ويسدد ويوفق، فهو اسم عظيم. قال كثير في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده، كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر. هذا حقيقة الربوبية الخاصة. وإنالة المحبوب العاجلة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة، فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك، وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليحض العبد هذا ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، عبودية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والحجر والشجر والمدر، فكلهم مماليك وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة أليس الله بكاف عبده، عباده في قراءة عبده، لا الشر عبده عندنا، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم، فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار، ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. فهمتم يا أخوة؟ يعني الربوبية لها معنيان خاص وعام، والعبادة لها معنيان خاص وعام، والنافعة للمؤمن هي الخاصة، وإن كانت تلك لا بد منها، إلا أن الله يحفظ المؤمن ويكلأ المؤمن وينصر المؤمن ويعز المؤمن ويرفع المؤمن ويدافع عن المؤمن فيربيه على أكمل الوجوه ويحفظه. وهكذا العبودية التي هي فعل العبد، لو نظرنا إلى كون العالم كله تحت قهر الله عز وجل، كل العالم عبد لله، لكن منهم العبد الآبق ومنهم العبد الطائع. وأما العبودية التي أضيفت إلى الله إضافة تشريف، إضافة ثناء، هي العبودية الخاصة التي يكون العبد فيها متقرب إلى الله عز وجل بحسن العمل، بصلاة وصيام وحج وقيام ونحو ذلك. والله المستعان. فاستفدنا اليوم قاعدتين عظيمتين: الأولى أن كل اسم من أسماء الله له ثلاثة أركان: الأول الإيمان بالاسم، الثاني الإيمان بما دل عليه من المعنى وهو الصفة، الثالث الإيمان بمتعلق ذلك المعنى من الآثار. القاعدة التي تليها أن الربوبية تنقسم إلى نوعين، كما أن العبادة تنقسم إلى نوعين، وبهذا تعلم معنى الآية. الآن الحمد لله رب العالمين، أي أنه قاهر العالمين، مالك العالمين، مدبر العالمين. فيفيدك المعنى هذا معنى عظيما، أن الله لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. ويفيدك معنى خاص للطائع المؤمن، أنه لن يضيعه، وأنه سيحفظه ويعينه ويسدده. وانظر لما قال الحمد لله رب العالمين، ثناها بالرحمن الرحيم، ليدل على أنه مع أنه الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف في العالم لا شريك له، ملكا وقهرا، ومع ذلك الرحمن الرحيم، دل على أن اسمه الرحمن ووصفه الرحمة. فيجد المؤمن في هذا الاسم الوعد، كما يجد في الاسم الأول الوعيد الرب. إذا نظرنا إلى معناه العام فيه وعيد، لكن لما أتى بعده بالرحمن الرحيم دل على الوعد للمؤمنين برحمتهم وعونهم وتسديدهم وتوفيقهم. والحمد لله.